بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث عليها، يعني الزكاة، والتشديد في منعها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث رواه الجماعة. كان آخر ما انتهينا إليه في درس ماض هو بداية الكلام على مسألة الزكاة، وبعد أن من الله علينا بتمام قراءة كتاب الصلاة وما يتبعها من صلوات ذات مناسبات كالعيدين والكسوف والخسوف، وآخرها كان صلاة الجنائز، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، أو بمعنى التطهير، وكلا الاعتبارين رعاه الشارع، فجاء معنى الزكاة أو جاءت الزكاة في لسان الشرع على معنى النماء والزيادة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة. وجاء بمعنى التطهير كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعرفنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فقد جاءت وجاء ذكرها مع الصلاة، وكثيرا ما يقترن ذكرها بذكر الصلاة، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استدل بوجوب قتل مانع الزكاة بقرنها مع الصلاة، حيث قال: والله لا أفرق بين من والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله. ولذلك أجمع أهل العلم على أنها ركن من أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمعروف أن الزكاة شرعت في السنة الثانية من الهجرة، يعني من أوائل ما شرع من الفرائض، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه 9 سنوات بعد وجوب الزكاة، وأن الزكوات تكون في أنواع، في العين أعني الذهب والفضة، ويسميها الناس النقدين أو تسمى بالذهب وبالفضة، وفي الخارج من الأرض يعني مما ينبت بالأرض، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وفي بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام. وسيمر بنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الزكاة في بهيمة الأنعام واجبة، كما قال ليس فيما دون 5 زود صدقة، وقد فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 30 من البقر تبيعا أو تبيعا، وفرض في 40 من الغنم شاة، وهذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة بشروطها. وأما النوع الثالث من أنواع الزكوات فهو عروض التجارة. عروض التجارة يعني ما يخصص للبيع والشراء، فإن في ذلك زكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ونصابه ربع العشر. هذا النوع الثالث من النوع الرابع من أنواع الزكاة. فالزكاة تجب في الذهب والفضة، وتجب في بهيمة الأنعام، وتجب في الخارج من الأرض، وتجب في عروض التجارة. وقد عني الفقهاء ببيان كل نوع من هذه الأنواع نصابها ومقدار ما يخرج منها إلى غير ذلك مما سيمر معنا بإذن الله على سبيل التفصيل. وأول ما بدأ المؤلف رحمه الله الكلام على فرضيتها، وبين ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم معاذا يوم أن بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، أرسله، وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة، وقيل في السنة 10، وخرج معاذ من المدينة وذهب إلى اليمن ومكث فيها إلى أن كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فعاد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان في مهمة القضاء في اليمن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشده بماذا يفعل وماذا يبدأ، حيث طلب منه أن يبدأ بمهام الأمور، ويبدأ بالأهم فالأهم ثم المهم. وكان أول ما علمه أن يبدأ بتلقين الناس الشهادتين، لا سيما وأنه سيصادف قوما من أهل الكتاب، فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ذلك لأن اليمن انتشر فيها ديانة اليهودية ثم الديانة النصرانية، أو الديانة النصرانية كانت أولا ثم الديانة اليهودية، حيث كان أهل نجران وأطراف اليمن كانوا قد آمنوا بعيسى عليه السلام وآمنوا بالديانة النصرانية، ثم جاء اليهود وكانوا قد جاءوا من قبل الشرق وحاولوا أن يفتنوا النصارى عن دينهم، وفيهم نزل قوله تعالى: والسماء ذات البروج والأرض والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، إلى قوله: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وقصتهم مشهورة معروفة في كتب التاريخ. ولذلك كانت الديانتان اليهودية والنصرانية قائمة وموجودة في أهل اليمن. ومن هنا جاء قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيراد بأهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وقيل المراد بذلك هم النصارى، نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناظروه وجادلوه حتى بلغ الأمر إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدهم على المباهلة، لكنهم لم يفعلوا ذلك لتيقنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. فكان أول ما طلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الطلب فيه إبطال لدعواهم فيما يدعون في ديانتهم، حيث يزعمون أن الرب واحد من ثلاثة، أو أن الإله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله. ولذلك طلب منهم أن يتلفظوا ويعتقدوا شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذا إبطال بالتثليث، وأكد أن يشهدوا أن محمد رسول الله، لأن هؤلاء أو بعضهم بعض أهل الكتاب يقولون بلا إله إلا الله كاليهود، لكنهم لا يعترفون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أهل الكتاب إذا ما أرادوا الدخول في الإسلام لابد من أن يتلفظوا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن أهل العلم من يضيف إلى ذلك شيئا آخر، وهو أن يتبرأوا من كل دين يخالف دين الإسلام حتى يقطع عليهم الطريق، بحيث لا يتلفظوا بالشهادتين مع اعتقاد ما ينقضهما. أما إذا كان الداخل في الإسلام من غير أهل الكتاب، فإن كان ممن يعبد الأوثان والأصنام، فهذا لو قال لا إله إلا الله فإن في ذلك إبطال لما يتدين به من عبادة غير الله، ولا بد من الاعتراف والإقرار بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يغني واحد منهما عن الآخر؟ يعني إذا تلفظ الإنسان بقول لا إله إلا الله، فهل يكتفى بذلك أو لا بد من التلفظ بالشهادتين؟ هذا ما أشار إليه بعض أهل العلم، قالوا لا بد من التلفظ بالشهادتين. ومنهم من قال إن التلفظ بلا إله إلا الله يستلزم التلفظ أو يستلزم الإقرار بشهادة أن محمد رسول الله، لكن الظاهر لا بد من اللفظ أو التلفظ بالاثنين والإقرار بالاثنين. وهذا الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا، حيث قال له حيث قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله مرسل من عند الله، لا بد من الاعتراف بالأمرين حتى يدخل الإنسان في دين الله. وأهل العلم يشترطون في قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شروط، منها العلم والإخلاص والعمل، يعني ذكروا شروطا لا بد من تحققها في من يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك نافعا بإذن الله. وإلا فإن قال لا إله إلا الله وتلفظ بها دون أن يعرف معناها أو دون أن يعتقدها أو دون أن يكون أن تكون خالصة لله أو ما يشوبها من شوائب، فإن هذه مما تضر بمن يقول ها دون أن يعتقد. ثم قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. استنبط عدد من أهل العلم بأنه ينبغي التدرج مع غير مع من يدخل في الإسلام، التدرج في التعليم والتدرج في تفهيمه العقيدة الإسلامية، لأنه لا يمكن أن يعلم تعاليم الإسلام كلها في مجلس واحد، لأن ذلك قد لا يستوعبه، وإنما يبدأ بما هو أهم. فأهم شيء أن يتلفظ بالشهادتين، فإن جاء وقت الصلاة علم الصلاة وبين له أن الله فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، يعلم أوقاتها ويعلم كيفيتها ويعلم كيف يؤديها ويعلم ما يلزمها من طهارة وغير ذلك. فإن تعلم ذلك انتقل بعد ذلك إلى ما يحتاج إليه من تعليم، إن كان من أهل المال علم بالزكاة وما يلزمها، وهكذا بالنسبة لرمضان إذا حان وقته يعلم أحكام الصيام، وهكذا بالنسبة للحج، بحيث يتعلم كل شيء عندما يجب عليه. فالتدرج في التعليم أمر هام وأمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم معاذا بذلك. ولا يقال إن التدرج في التعليم يعني أمر قد نسخ، لأن الناس في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الأحكام الشرعية تنزل متدرجة وتنزل يعني بعضها إثر بعض، وقد كمل الدين، والآن أصبح الدين معروفا ويجب أن يتعلمه الإنسان لأول وهلة. يقال لأن الذي يعني الذي يدلنا على أن غير المسلم أو على أن المسلم حديث العهد بالإسلام يتدرج به في تعليم أمر الدين هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر معاذا أن يعلم الناس حسب الاحتياج والتدرج، لأن ذلك كان في السنة 9 من الهجرة أو كان في السنة 10 من الهجرة، وهو في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن هذا الحكم باق، ومما يدل على أن هذا الحكم سار وأنه لم ينسخ بشيء إذ كان ذلك في أواخر الإسلام. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، والمراد بها الصدقة الواجبة وهي زكاة الزكاة وهي الزكاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصرفا من مصارف الزكاة، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، حيث إن هذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء. واستنبط أهل العلم من هذا يعني من قوله صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أنه يجوز صرف الزكاة لنوع من أنواع أهل الزكاة، فإن أهل الزكاة أنواعهم ثمانية كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أهل الزكاة. لكن هذه المجموعة التي تعطى من الزكاة إنما تخضع للمصلحة، لمصلحة المسلمين. فإن وجد أنها تعطى لنوع وهم الفقراء والمساكين فلا بأس، وإن وجد أنها تعطى لغيرهم يعني للحاجة القائمة فلا بأس، وإن وزعت على الأصناف الثمانية فهذا أكمل، حيث حصر الرب سبحانه وتعالى المحتاجين والمستحقين للزكاة من هذه في هذه الأنواع، يعني الأنواع الثمانية. لكن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. معناه أن النبي إنما وجه للغالب، ولأن معاذا إنما ذهب إلى تلك الديار من أجل أن ينشر الإسلام ومن أجل أن يبين للناس دينهم ومن أجل أن يحكم بينهم حيث كان قاضيا، وحيث إن من سيكون يعني في مواجهته ممن يحتاج إلى الزكاة هم الفقراء، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على اعتبار أنهم الأغلب، أغلب أهل الزكاة. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. واستنبط علماء الإسلام من هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أن الزكاة تصرف في البلد الذي تؤخذ وتخرج فيه، ولا ينبغي نقلها من بلد إلى بلد طالما أن أهل البلد محتاجون، إلا إذا لم يوجد من أهل البلد من يحتاج إلى الزكاة تنقل عندئذ إلى غيرها. لكن كما هو معلوم وكما جرت به العادة وكما كان في صدر الإسلام وما جرى عليه المسلمون من أن الزكوات كان الناس ينقلونها إلى مقر الخلافة وينقلونها إلى مكان الإمام، وهذا يدل على أن النقل جائز وأن هذا مما يتصرف منه الإمام. فإذا أذن الإمام أو طلب الإمام من الولاة أن يصرفوا الزكاة في بلدها فذلك هو الأولى والأحوط، وذلك هو الذي يوافق ما جاء في هذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بذلك. وبعض أهل العلم حمل الضمير في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أن المراد بذلك المسلمين، أن المراد بذلك المسلمون، أي تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وتصرف على فقراء المسلمين. ولذلك نعم ولذلك ليس للكافر فيها حظ، يعني ولئن كان فقيرا لا يعطى من الزكاة، لأن هذا مما اختص الله به المؤمنين ومما هو خاص بالمسلمين. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك. قال: فإياك وكرائم أموالهم. والمراد بالكرائم جمع كريمة، وهي نفائس المال. ومن هنا استنبط أهل العلم أن الزكاة تؤخذ من أوساط المال ولا تؤخذ من أنفسه، لأن نفائس المال يتطلع إليها أصحابها، ولذلك تؤخذ من الوسط لا تؤخذ من الرديء، لأن الله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكذلك لا ينبغي أن يؤخذ كرائم المال، لأن نفوس الأغنياء تتطلع إليه، لكن يؤخذ من الوسط إلا إذا تبرع الغني بذلك وطابت نفسه فإن هذا يعني يعد من الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال وإياك وكرائم أموالهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث معاذا إماما وبعثه قاضيا وجهه إلى ما ينبغي أن يعمله وهو في مهمة القضاء، قال واتق دعوة المظلوم، أي تجنب الظلم الذي يؤدي والذي يسبب أن يدعو عليك المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا يمنع دعوة المظلوم من الوصول إلى الله جل وعلا، فإنها الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم. وقد أخذ الله على نفسه عهدا أنه ينصر المظلوم ولو بعد حين، وأنه ينصر المظلوم ولو كان هذا المظلوم فاسقا، ولو كان هذا المظلوم عاصيا، لأن نصر المظلوم يعني فسق العاصي وفسق وعصيان العاصي لا يمنع من استجابة دعوته إذا كان مظلوما. وهذا التعبير فيه مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الحث على تجنب الظلم مهما كانت أسبابه ومهما كانت دوافعه، فإن الله يستجيب كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله أخذ على نفسه عهدا أنه يستجيب للمظلوم، حيث قال والله لا أنصرنه ولو بعد حين. ولهذا فإن كل الأسباب التي تؤدي إلى الظلم ينبغي للإنسان أن يتجنبها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مانع يمنع من وصولها إليه، بل إن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم وينصره وإن كان يعني عاصيا، حيث إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلائق محرما، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقد استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على معاذ، وأن الله سبحانه وتعالى سيكرم معاذا بأن يدخل على يديه عدد كبير من المسلم من الناس في الإسلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أنهم سيستجيبون بقوله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم، فقوله أعلمهم بكذا ثم أعلمهم بكذا دليل على أنهم سيقبلون منه، وهذا يعد من نبوآته صلى الله عليه وآله وسلم حيث أطلعه الله على ما سيكون مع أهل اليمن. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أن الفرائض 5 صلوات وما زاد عن 5 ليس بواجب، قد استدل أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب، وعلى أن ركعتي الفجر ليست بواجبة، وعلى أن تحية المسجد ليست بواجبة، حيث قال بعض أهل العلم بذلك لورود الأوامر بفعلها، لكن هذا الحديث دل على أنها ليست بواجبة، وهذا الحديث من أواخر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال ذلك في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، فهو دليل على أن ما قيل من أن الوتر أو ركعتي تحية المسجد أو ركعتي الفجر أو صلاة العيد أو غير ذلك من أنها واجبة لورود الأوامر بها، ولأنها زادت أوامر زادت على الخمس صلوات، يقال إن هذا الحديث وغيره كحديث الأعرابي وكحديث وفد عبد القيس وغير ذلك، كلها تؤكد على أن الفرائض خمس، وكما جاء هن خمس وهن خمسون، فلا واجب يزيد على الخمس. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: الحديث رواه الجماعة، يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة. يقول الشوكاني رحمه الله: لما قوله لما بعث معاذا، قال: كان بعثه سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكره البخاري في أواخر المغازي، يعني من كتابه الصحيح. وقيل كان ذلك في سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، ويجمع بينهم أنه كان في أواخر سنة تسع وأوائل سنة عشر. قال: رواه الواقدي بإسناده إلى أبي بن كعب، بإسناده إلى كعب بن مالك، وقد أخرجه ابن سعد، يعني في كتابه الطبقات، في الطبقات عنه، يعني عن كعب بن مالك أو عن الواقدي. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر، يعني قول آخر، فابن سعد حكى القولين. وقيل كان ذلك في سنة تسع، نعم، وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان، يعني من الهجرة. قال: واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الشام فمات بها، وكان من شهداء طاعون عمواس. واختلف هل كان واليا أو قاضيا، يعني هل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا أميرا أو بعثه قاضيا، فجزم ابن عبد البر الثاني، ها، يعني بأنه كان قاضيا، والغساني أبو علي الغساني الجياني قال بالأول، يعني إنه كان أميرا. والفرق بينهما أنه إذا كان الأول فالقضاء يتضمنه، أما إذا كان قاضيا فلا يلزم منه أن يكون واليا. قوله: تأتي قوما من أهل الكتاب، يقول هذا كالتوطئة للتوصية لتستجمع همته عليها، لكون أهل الكتاب أعلم، لكون أهل الكتاب أهل علم، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، يعني هم أكثر علما من غيرهم من أهل الديانات، ذلك لأن عندهم أصل من علم، وعندهم أثار من علم، وعندهم أصل من الوحي، وإن كانوا قد غيروا وبدلوا في بعض الوحي، لكن ما عندهم أيضا مما جاء في كتبهم فيه كثير من العلم. ولذلك ينبغي لمن يتصدى للدعوة أن يكون عالما، وأن يكون أعلم ممن سيبلغهم حتى يلزمهم بالحجة ويقيم عليهم الحجة، بدلا من أنهم يحاجونه لاحتمال أن أهل الكتاب يحاجون، بل معروف منهم أنهم يجادلون بحسب ما عندهم من كتب. ولذلك على من يتصدى للعلم ويتصدى للدعوة ويتصدى للقضاء أن يكون عارفا عالما بما يقضي به وبما يدعو إليه، وأن يكون ملما بأحوال من يدعوهم حتى يستطيع أن ينفذ إليهم من خلال معرفته بما هم عليه من العلم، ومعرفة وجوه الصواب ووجوه الخطأ فيما يعيشون أو فيما هم عليه عارفون. فإذا عرف أحوالهم وعرف بيئاتهم وعرف ما هم عليه من العلم وعرف ما هم عليه من الصواب والخطأ، كان ذلك أيسر وكان ذلك أمكن لتبليغ الدعوة. وهذه يعني قضية لا ينبغي لطلاب العلم أن يغفلوا عنها. قال كالتوطئة للتوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبته الجهالة من عبدة الأوثان. قوله فادعهم إنما إلى آخره، قال إنما وقعت البداعة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح بشيء غيرهما، لأن الإنسان إذا أدى أنواع العبادات والتزم بما جاءت به التعاليم الإسلامية ولم يقر بالشهادتين فلا يقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن الدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين، ولأن النطق بالشهادتين هما الفرق بين كون الإنسان مؤمنا ومسلما أو غير مسلم ومؤمن. ولهذا كان البداء بالشهادتين هما الأصل. قال لأنهما أصل الدين الذي لا يصح بشيء غيرهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين. يعني إذا كان ممن يعبد الأوثان، ممن له أكثر من إله، أو مثل اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله فإنهم أشركوا مع الله، وكذلك النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح ابن الله، فهؤلاء لا بد أن يستنطقوا بالشهادتين، ولا يكتفى منهم بواحدة منهما. فإن قال لا إله إلا الله لا بد أن يصرح بأن محمد رسول الله، فإن اليهود أو منهم من يقول لا إله إلا الله، والنصارى وإن قالوا بالتثليث لكنهم يقولون إله واحد، فهم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إلزامهم بالنطق بالشهادتين معا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال: فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بينهما، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله: فإنهم أطاعوك إلى آخره. قال: استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم معاذ ألا يطالبهم بالصلاة حتى يعترفوا بالشهادتين، إذ لو كان مطالبتهم بالفروع كافية دون النطق بالشهادتين لقال له ابدأ بأي شيء وبأي عمل من أعمال الإسلام، وأنه يقبل منهم أي عمل يؤدونه من أعمال الإسلام وإن لم يصرحوا بالشهادتين، بل لا بد من النطق بالشهادتين. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي: من أدى أعمال خاصة من أعمال المسلمين ولم نسمع منه النطق بالشهادتين فهل نعده مسلما أو لا؟ يعني إذا جاء إنسان وصلى مع الناس، توضأ وصلى مع الجماعة، فهل يعتبر بصلاته مسلما أو لا بد من أن ينطق بالشهادتين أولا، يعني يسمع الناس أداه من خصائص الإسلام ولا يشارك يعني فيه بدين آخر، فإن هذا الصنيع منه يكفي في عده واعتباره مسلما، وإن لم نسمع منه النطق بالشهادتين. لكن إذا كان الأمر مما لا يختص بعمل المسلمين، مثل ما كان الناس يفعلون يحجون، يحج الكفار وغير الكفار، ففي هذه الحال لا بد من أن يصرح بالإسلام. وهكذا يمكننا أن نعود في هذه الأيام مسألة الصيام، فإن كثيرا من الناس يصومون، وربما كان صيامهم على أنه نوع من الأعمال التي يكسبون بها الصحة، فمثل هذا لا يقبل منه إلا إذا صرح بالإسلام وصرح بالشهادتين. ولذلك، لكن يذكر العلماء مسألة أخرى، وهي: من يعجز عن النطق الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين، هذا قالوا إذا أدى أي عمل من أعمال الإسلام فيحكم له بالإسلام، لأن ثمة ما يمنعه من النطق بالشهادتين. وأن كذلك يرى أهل العلم أن أبناء المسلمين الذين يؤدون الشعائر كالصلاة والصوم والحج، فإن هؤلاء يعدون من المسلمين إذا بلغوا لا يطلب منهم أن يجددوا الشهادتين، وإنما يكتفى بما كانوا يفعلونه وما كانوا ينطقونه، لأنه يجري عليهم حكم الإسلام، وهكذا أتباع المسلمين. أما إذا كانوا من غير أتباع المسلمين فلا بد من النطق بالشهادتين. قال: قال استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، يعني فروع العبادات، نعم، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليه بالفاء حيث قال فإنهم أطاعوك. وتعقب يعني هذا القول ممن يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال تعقب بأنه مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به. هل مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة؟ فمن أهل العلم من يرى أنه ليس بحجة، ولذلك ألغى هذا المفهوم وقال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار عندما يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وهذه كلها تعد من ايه؟ من فروع الشريعة. فهم اخبروا ان سبب دخولهم النار تقصيرهم وعدم عملهم فروع الشريعة. نعم، لان الآية لو رجعت اليها تجد انها ايه؟ هؤلاء عموم أهل النار، ما يلزم منه أن يكونوا قد نطقوا بالشهادة. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر، إيش أول الآية؟ طيب، قال بأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به، وبأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه لمعاذ إنما هو بداية بالأهم فالمهم، لكن لا يلزم منه أن يكون الأداء مرتبا كالتعليم، فإن يعني الإنسان مطالب بالصلاة وبالزكاة كمطالبته بالشهادتين. هذا على قول من يرى أن الكفار ملزمون بفروع الشريعة. لكن الذي نراه من أهل العلم ومن الفقهاء أنهم يشترطون في قبول العمل من الإنسان وفي ترتب الواجبات يشترطون الإسلام، فيشترطون في قبول الصلاة أن يكون مسلما، وفي قبول الصدقة أن يكون مسلما، مما يدل على أن المخاطبة بالفروع يشترط فيها الإسلام أولا. قال وبأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، لأنها فروع، لأن الزكاة والصلاة فروع، ولذلك لا يرتب بينه، لا ترتيب بينهما. فإن الإنسان لو دخل في الإسلام بمجرد بعد صلاة العصر مثلا، دخل في الإسلام بعد صلاة العصر وهو في عرفة، نقول له ويريد أن يؤدي الحج، الواجب عليه أن يبدأ به بالذي يتعين عليه في ذلك الوقت، وهكذا. فإذا كان غنيا وحال المال، أو كان غنيا صاحب مال ووجبت عليه الزكاة، يبدأ بالزكاة، فإن هذه الفروع يطالب بها كل في حينه. واضح؟ قال كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، حيث قال إن الصلاة أولا ثم الزكاة، ورتبت الأخرى عليها بالفاء. قوله خمس صلوات قال استدل به على أن الوتر ليس بفرض، وكذلك تحية المسجد وصلاة العيد، وقد تقدم البحث عن ذلك. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إنهم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالعمل. هنا في الحقيقة قضية أو مسألة أصولية، إذا دعا إنسان أهل كتاب أو غير مسلمين إلى الإسلام فنطق الإنسان بالشهادتين ثم قيل له يجب عليك الصلاة، وقيل له مثلا لو أن إنسانا دخل في الإسلام ضحا بعد أن طلعت الشمس يقال له يجب عليك أن تصلي خمس صلوات، ويجب عليك أن تفعل كذا، ويجب عليك أن تفعل كذا، فإنه متى يتعين عليه أداء الصلاة؟ عندما يحين إيه؟ عندما يحين وقتها. وكذلك يقال له يجب عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا، فهل المراد بالفعل الأداء والطاعة بالعمل، أو المراد بذلك الإقرار؟ فإن قلنا إن المراد بذلك الإقرار فالإقرار كاف، الإقرار كاف بأن يقول نعم يلزمني أن أصلي، لكن حيث لم يأتي وقت الصلاة لا تكون الصلاة واجبة عليه إلا إذا دخل الوقت. هنا طبعا يذكر أهل العلم مسألة، وهي لو أنه مات في هذه الحال فهل يعتبر مطيعا أو لا يعتبر مطيع؟ فمن قال الإقرار كاف اعتبره إيه؟ مطيعا، ومن قال لا بد من العمل ففي هذا إشكال، لأنه لم يؤدي العمل. وهذا هو الإقرار، هو كان يعني حيث أقر ولم يؤدي. والذي يبدو والله أعلم ما ذكره أن ابن دقيق العيد من أن الأول هو يكفي، يعني يكفي الإقرار بذلك والاعتراف بأن هذا واجب عليه، فإن جاء وقت الأداء أدى، ولو أنه مات قبل وقت الأداء لا يلزمه ليه، لا يقال إنه غير مطيع ولا يلزمه ذلك. قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إنهم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها، والثاني أن يكون المراد بالطاعة بالفعل. قال وقد رجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة، وهو قوله فأعلمهم فتعود الإشارة إليه، ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ يعني بالإقرار، لم يشترط التلفظ بأن يقولوا نعم نقر بكذا، لكن فعلهم كاف. وفي الحقيقة إن الخلاف يكاد يكون لفظي، فإن من أشعر بالفريضة وحان وقتها وأداها دون أن يتلفظ فأداؤها إقرار فعلي بإيه؟ يعني فالفعل إقرار يتضمن الإقرار. نعم. قال ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. قال الحافظ أو قال الحافظ يعني ابن حجر المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى، يعني فيكون ذلك أولى أن يقر وأن يعمل. قال: وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة فإذا صلوا، وهذا يكون دليلا لمن قال لا بد من الايه من الفعل. وبعد ذكر الزكاة فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. قوله صدقة، قال زاد البخاري في رواية في أموالهم، وفي رواية له أخرى افترض عليهم زكاة في أموالهم. قوله تؤخذ من أغنيائهم، قال استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة. ليش؟ فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، لأن الحديث اللي عندنا الفعل مبني للمعلوم. الفرق بينهما أن فرض فعل مجرد، وأن افترض فعل مزيد بالألف والهمزة، بالهمزة والتاء، وهذه الزيادة تدل على التأكيد على أن الذي وقع منه الافتراض أو أن الذي أوجب عليهم هو الرب سبحانه وتعالى. وإن كان كلمة فرض وافترض كلاهما يدل على معنى الإلزام ومعنى الإيجاب، كما قال سبحانه وتعالى: كما جاء في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله افترض عليكم كذا. وفي بعض الروايات أو في بعض الأحاديث: إن الله فرض عليكم كذا. فالشارع استخدم اللفظين، لكن هذه الزيادة قد كما يقول علماء البلاغة إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تكون على سبيل التأكيد من أن المفترض هو الله سبحانه وتعالى وليس هذا الفرض من غير الله جل وعلا. قوله استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، وهذا ظاهر في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية كانت محل إشكال بالنسبة لمن منع الزكاة، فإنهم تمسكوا بشبهة وقالوا: إننا لا ندفع الزكاة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع الحكم، لأن الله قال: خذ من أموالهم، ووجه الخطاب إليه. لكن أهل العلم ومن لدن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهموا من هذا أن الإمام هو المسؤول عن ذلك، ولذلك قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك لما منعوه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه دل على ذلك، حيث إنه أرسل الولاة في أيامه وأرسل عمال الصدقة يجمعونها، فلو كانت الصدقة لا تدفع إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان لإرساله العاملين معنا حيث يجمعون الزكاة من الناس. لكن لما جاء الخطاب هنا كما يقول علماء الأصول إن الخطاب الذي يوجه في كتاب الله له يعني ثلاثة أساليب: إما أن يأتي الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك خاصا به دون غيره، كما في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. فدل ذلك على أن الخطاب موجه إليه دون غيره. وتارة يوجه الخطاب إلى النبي ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد به غيره، كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ومعلوم أن هذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أريد به غيره. وكذلك في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فهذا أيضا لا يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يكون من غيره. وتارة يوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له في ذلك، كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد علم الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على أن هذا يدخل فيه الأمة. فهذا الخطاب الذي يوجه في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، دل على أن النبي مقصود وأمته على سبيل التبع. ولذلك لما امتنع من امتنع من دفع الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا. قوله على فقرائهم، قال استدل به لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك، يعني فيكون الحديث خرج مخرج الغالب، وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. ومعنى المطابقة هذا أمر أو شيء أو مصطلح معروف عند علماء البلاغة، المطابقة أن يذكر في جملة واحدة لفظان يقابل بعضهما بعضا، بينهما تضاد. ولذلك لما قال تؤخذ من أغنيائهم فطابقها بقوله ترد على فقرائهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.